بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة التي عبرت عن دور النبي صلى الله عليه وآله بأنه بعث، حيث قالت: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. بين النبي صلى الله عليه وآله أن هناك بعثا آخر يكون امتدادا لهذا البعث النبوي، والبعث الآخر هو الذي أشار إليه صلى الله عليه وآله في الحديث المتضافر لدى الفريقين: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فالذي نلاحظه اشتراك الآية مع الحديث النبوي في التعبير بالبعث، أن ظهور النبي كان بعثا وظهور المنتظر يكون بعثا. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي. والبعث عندما نراجع استعمالات هذه الكلمة في اللغة العربية نجد أن البعث هو عبارة عن ولادة أمر جديد لم يكن حاصلا، ولذلك يعبر القرآن الكريم عن يوم الحشر بأنه يوم البعث، لأن به تحيا الأجسام وتخرج من القبور، فيكون مشهدا لم يسبق له نظير ولم يسبق له مثل، فعبر عن يوم المحشر بأنه بعث. فكما أن ظهور النبي المصطفى صلى الله عليه وآله كان بعثا، أي ولادة لأمر جديد لم تكن تعرف البشرية قبل النبي صلى الله عليه وآله نظاما ودولة متكاملة من جميع الأطراف وعلوما وإنجازات معرفية في مختلف الحقول. لذلك كانت رسالة النبي صلى الله عليه وآله بعثا بالنسبة للبشرية، وكذا ظهور الإمام المنتظر سيكون ولادة لأمر جديد، ولذلك سيرى بنظر العالم كله أنه بعث وأنه ولادة لأمر جديد لم يسبق له مثيل، ولادة لأمر جديد لم تسبق له صورة في نظر العالم كله. عبر عنه النبي بأنه بعث للإشارة إلى هذه النقطة أنه جديد. كيف يكون ظهور المهدي بعثا؟ وكيف يكون ظهوره عجل الله فرجه الشريف ولادة لأمر جديد لم يسبق له مثيل؟ إننا نستجلي ذلك من خلال عدة معالم نرى فيها الجدة والظهور لأمر لا سبق له. أولا بظهور المهدي يصل إلى البشرية الدين الواقعي. نحن في زمن غيبة المعصوم عليه السلام نعيش الدين الظاهري، إننا نحدد الدين ما سوى الضروريات واليقينيات من هذا الدين، إنما نحدده عبر ما نفهمه من الكتاب والأحاديث الشريفة والإجماعات لدى العلماء والارتكازات المتشرعية. فنحدد الدين في كثير من المجالات وفي كثير من الأصعدة عبر أفهامنا التي قد تصيب وقد تخطئ. إنما الدين الواقعي، التشريع الذي نزل من السماء بجميع تفاصيله بجميع ألوانه، إنما يظهر ويتجلى على يد المعصوم الذي رزق العلم اللدني والذي أحاط بعلوم التشريع كلها والذي هو أهل الذكر، كما ورد في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن سيتفاجأ البشرية بأن هناك كثيرا مما كانوا يتصورون أنه دين تبين أن الدين أمر آخر ووراءه شيء آخر ودقائق أخرى وزوايا أخرى، لأن التشريع الواقعي المنبعث عن العلم اللدني ظهر على يده ومن خلال فمه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني الذي يتبين به أنه بعث وولادة أمر جديد هو تكامل التشريع. نحن الآن إذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية لا تتضح لنا صورة التكامل بين هذه التشريعات. مثلا ورد في بعض الأحاديث الشريفة أن المرأة إنما أعطيت نصف سهم من الميراث ولم تعط سهما كاملا، لأن النفقة ليست عليها وإنما على الرجل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فهنا تشريع يكمل تشريعا، التشريع الذي يقول للرجل سهم كامل من الميراث يكمله تشريع آخر فيقول: كما أن للرجل سهما كاملا من الميراث فعليه النفقة. والتشريع الذي يقول لا نفقة على المرأة يقول: كما أنه لا نفقة على المرأة وإنما النفقة على الرجل، لذلك لم تعط سهما كاملا من الميراث لأنه لا نفقة عليها. التشريعات الإسلامية يكمل بعضها بعضا، لكن هذا التكامل لا نراه بصورة واضحة لقصورنا ولجهلنا عندما نقرأ الشريعة الإسلامية. قد نقرأ في الشريعة الإسلامية باب الحج باب الصوم، ونقرأ في الشريعة الإسلامية باب الحدود باب الديات باب المواريث، لا نجد علاقة بين البابين. أي علاقة بين باب الحج وبين باب المواريث مثلا؟ أي علاقة بين باب الخمس مثلا وبين باب الديات؟ لا نجد علاقة لقصور فهمنا وضعف إدراكنا وقلة روافد علمنا. فإذا ظهر المهدي ظهر منبع الدين، بظهوره سيتبين للأمة الإسلامية كلها نقاط التكامل والترابط بين التشريعات، وأن كل تشريع هو جزء من وحدة متكاملة وأسرة مترابطة، فكل تشريع يكمل التشريع الآخر، وكل تشريع يفتقر تطبيقه إلى تطبيق التشريع الآخر، فتكامل التشريعات وترابطها إنما يتجلى بظهوره، لأنه المنبع الحقيقي للدين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث تحقيق المصالح العامة. هناك مصالح جزئية وهناك مصالح عامة. مثلا من باب المثال، نحن عندما نطبق مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مجتمعنا هذا الصغير، هل نستطيع أن نقضي على جذور الفساد لأننا طبقنا مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا. لما؟ لأن عوامل الفساد هي أقوى وأكبر من الطاقة المتاحة لنا. الفساد يمكن أن ينفذ إلى أجيالنا عبر وسائل الاتصال بالعالم الآخر، عبر وسائل التلقي والإعلام المباشر بالعالم كله. إذن حتى لو طبقنا مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتمام حذافيرها في كل بيوتنا في كل مجالسنا، ستبقى عوامل الفساد أقوى من القدرة المتاحة لدينا. إذن تطبيق مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب شرعي لا يمكن رفع اليد عنه، لكنه يعالج مفسدة جزئية، لا يستطيع أن يقتلع المفسدة العامة. لما؟ لأن عوامل الفساد أكبر من حدود التطبيق. نفس الكلام بالنسبة إلى الدولة الإسلامية في زمان غيبة الإمام المهدي. الدولة الإسلامية في زمان غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من أهم دعائمها البنك اللاربوي، لا يمكن أن تقوم دولة بدون بنك، والبنك اللاربوي هو مظهر الدولة الإسلامية. لكن هذا البنك الربوي يعالج مصلحة جزئية، لا يستطيع أن يعالج مصلحة عامة. لما؟ لأن العالم كله الذي حولنا يجري وفق القانون الربوي ويجري وفق النظام الرأسمالي. إذن وجود البنك اللاربوي، وجود البنوك الإسلامية في الدولة الإسلامية صحيح يحقق مصالح، لكنه لا يحقق المصالح التامة والعامة، لأنه محاط بنظام اقتصادي رأسمالي ربوي عالمي، ولا يمكن حينئذ التخلص من جذور هذه المفسدة العامة كلها. إذن ما هو النظام الذي يحقق المصلحة العامة ويقضي على جذور المفاسد العامة وتتبين به بركات التشريع الإسلامي؟ إنه النظام المهدوي الذي يتطبق على يد المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك لأن دولة المنتظر دولة عالمية لا تختص ببلد ولا ببقعة ولا بمنطقة جغرافية معينة، فبما أنها دولة عالمية إذن جميع التشريعات الإسلامية سوف تحقق بتطبيقها المصالح العامة، وسوف تقضي على جذور المفاسد العامة، لأنها ليست دولة محاطة بدول مضادة أو بدول معارضة أو بدول مجابهة، بل هي الدولة الشمولية العامة على الأرض كلها، يملأ الأرض قسطا وعدلا، يملأ يعني لا تبقى بقعة إلا وهي خاضعة للنظام الإسلامي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وبذلك يتبين للناس أنهم في بعث، يتبين للناس أنهم في حالة جديدة لم يسبق لها مثيل حتى في زمن النبي محمد. الأمر الرابع أن هناك نقطة تتعلق بظهور الإمام، وتحدثت عنها في بعض المحاضرات، وهي إقامة الحضارة الكونية. ليس دور الإمام المنتظر أن يحارب بالسيف ويركب البعير والفرس ويعيد الناس إلى حياة كانت قبل مئات السنين أو آلاف السنين، لا، إن دور الإمام المنتظر كما يظهر من النصوص أن الأرض تخرج بركاتها والسماء تمطر كنوزها، أن دور الإمام المنتظر إقامة حضارة كونية، بحيث لا يبقى جزء من هذا الوجود إلا وقد استخرج الكنز منه، فإن هذا الوجود بأسره كله بما فيه من سماوات وفضاءات ومجرات ومجموعات شمسية مليء بالكنوز التي لم يصل الإنسان إلى واحد بالمليار إليها، ما زال الإنسان مع أنه تعملق في الفضاء، مع أنه اكتشف العلوم الدخيلة في استثمار الطبيعة، لكن ما زال الإنسان لم يصل إلى كنوز الكون إلا بمقدار ربما واحد بالمليار، ما زالت مسافة أمامه، مسيرة طويلة لإقامة حضارة كونية. إلى الآن الإنسان لم يقم حضارة أرضية، فكيف يقيم حضارة كونية؟ إلى الآن الأرض تعج بالفقر، تعج بالمجاعة، إلى الآن توجد مساحات شاسعة في الأرض لا تعيش حضارة، وإنما تعيش تخلفا وإهمالا. فإنسان عصر الفضاء إلى الآن لم يقم حضارة أرضية، فكيف بأن يقيم حضارة كونية؟ إن دور الإمام المنتظر أن يجعل الأرض والسماء وكل أجرام هذا الكون مترابطة متلاقية، جميع هذا الكون ينفق بركاته ويخرج كنوزه، جميع هذا الكون يرى الإنسان أنه يعيش على كنز وهو محفوف بكنز، ويعيش في حضارة هي الهدف من ولادة هذا الكون كله. وإلا هل يمكن للعقل أن يقبل أن الله خلق هذا الفضاء والكون اللامتناهي وبالتالي لا يتحقق الهدف منه؟ يعني إلى أن تجيء الساعة وتطوى السماوات، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، تأتي الساعة تطوى السماوات كلها، يقفل ملف هذا الكون، ينحصر الوجود بالجنة والنار، وتنتهي هذه المسافة الزمنية كلها من دون أن يتحقق هدف، هذا غير معقول. لو كان وجود هذا الكون سيبقى سرا وطلسما لن يصل إليه الإنسان إلى أن تقوم الساعة، لكان خلق هذا الكون لغوا وعبثا، واللغو والعبث لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. إذن لابد أن يأتي يوم تتحقق فيه الحضارة الكونية، ويتعرف الإنسان فيه على أسرار الوجود كله، ويصل الإنسان هذا المخلوق الصغير على هذا الجرم الصغير ألا وهو الأرض، يصل فيه الإنسان إلى أقصى نقطة في هذا الكون ويكتشف أسرارها وكنوزها، وهذا إنما يتحقق على يد السلطان الذي ملك ولاية تكوينية على كل ذرة من هذا الكون. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان هو المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فبظهوره تقام الحضارة الكونية، وقيام الحضارة الكونية هو البعث الذي لم يكن يحلم الإنسان ولم ير صورة ومثيلا له من قبل، لذلك استحق يوم الإمام ودور الإمام أن يعبر عنه النبي صلى الله عليه وآله بأنه بعث، نظير ما عبر به القرآن الكريم عن يوم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله، بعث لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، امتدادا لرسالة جده المصطفى صلى الله عليه وآله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أنصاره والمرضيين عنده والثابتين على إمامته وإمامة آبائه الطاهرين المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد وبحق صاحب هذه الليلة المباركة، فرج عن أسرانا واشف مرضانا وارحم موتانا وانصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.